السلام عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية أينما كنتم، تحياتي وليد عبد المقصود. وما زالت التغطية مستمرة ولكن نهاية حزينة ل 48 ساعة ديمقراطية في مصر. مشهد حزين شافوا كل شعب مصر امبارح بعد العرس الديمقراطي. تساؤلات كثيرة جدا، هل هو عرس ديمقراطي فقط ولا عرس إسلامي ديمقراطي؟ تساؤلات كثيرة جدا، تساؤلات كثيرة جدا في الانتخابات البرلمانية والحسم هيكون في صندوق الاقتراع. يعني كل واحد فينا بينزل من بيته بيسيب شغله في يوم الانتخابات، إن كان مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالتة، عشان نحدد مصير مصر، يعني مصير مصر بأيدي شعب مصر. إذن دعوة للتفاؤل وليست للتشاؤم، ولكن المشهد السياسي والزخم السياسي اللي موجود في مصر أمس كان غريب جدا على كل مواطن ومواطنة مصرية داخل مصر وكمان خارج مصر. إذن احنا بنفكر حضراتكم بأرقامنا الهاتفية اللي من خلالها تتواصلوا معنا من داخل مصر 2371 من أي تليفون محمول و09151 من أي تليفون أرضي، ومن السعودية وباقي الدول العربية طبعا برحب باتصالاتكم وعايز أعرف من حضراتكم المشهد السياسي من الخارج. وطبعا اسمحوا لي أرحب بضيفي في استوديو قناة الحكمة فضيلة الشيخ حامد الطاهر الداعية الإسلامي. أهلا بك يا فندم. فضيلة الشيخ، زي حضرتك. وطبعا برجع للسادة المشاهدين وأقول لهم إن احنا في زخم سياسي، يعني في تساؤلات كثيرة جدا هنطرحها النهاردة على فضيلة الشيخ من الاتصالات اللي كانت في الفقرة الأولى من التغطية لقناة الحكمة الفضائية. أنا كان عندي خبر كده عايز أعرفه، اللي هو السلفيون يتفوقون على الإخوان في السويس والبحيرة. ده كان منشط أثار جدل الناس كثيرة جدا، ليه التفوق للإسلاميين بالنسبة للسلفيين حزب النور في السويس والبحيرة؟ هل دي ليها أسباب؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا حقيقة قبل أي كلام في مسألة الانتخابات، التحية، كل التحية إلى ميدان التحرير، هذا الميدان الذي جعلنا نقف على أعتاب العملية الديمقراطية الصحيحة، والذي سمح لقوم لم يكن أحدهم يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة أن يقف بعد قليل بإذن الله، ونحن نأمل خيرا، تحت قبة البرلمان ليقول كلمة الحق. تحية إلى شهداء التحرير في 25 يناير، تحية إلى شهداء التحرير في 19 نوفمبر وما بعدها، تحية إلى شهداء التحرير في كل وقت، تحية لهم. وهؤلاء هم بدمائهم من سطروا السطر الأول في تاريخ الديمقراطية في مصر.
تمام.
بالنسبة لسؤال حضرتك،
السلفون يتفوقون على الإخوان في السويس والبحيرة، وكان في تساؤل أسباب، هل في أسباب واضحة؟
هو أولاً أنا كنت في السويس امبارح بالمناسبة، السويس معروف أنها سلفية، والسلفيين يتمتعون فيها بقبول كبير، يعني السلفيين هناك فازوا بمقعد تقريبا الفئات وحيعيدوا على العمال أو العكس.
تمام.
وكمان القائمة نجح منها كتير، يعني نجح منها الشيخ عبد الخالق محمد عبد الخالق وهو كيميائي، رغم المحاولات التي قام بها بعض الاتجاهات الأخرى من تشويه هذه الصورة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى السويس سلفية، ميولها سلفية في الأصل.
إذا ده سبب واضح ورئيسي.
طبعا. وده الحاجة الثانية، وجود شخصيات سلفية قوية داخل السويس، بمعنى أن يمكن في بعض الدعاة هناك التصقوا بالناس، خاصة في الأحياء الفقيرة، خاصة بعد الثورة عفوا، يعني كان في بعض الدعاة بينزلوا لبعض الأحياء بيعملوا معهم شغل اجتماعي، بيعملوا معهم شغل ديني، شغل أيضا سياسي، بيعملوا معهم شغل على المستوى الكبير. أنا حضرت بعض المؤتمرات اللي هي لا صلة لها بالانتخابات، لا من قريب.
تمام.
ولا من بعيد، يمكن حضرت واحد مع فضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ علاء سعيد، يمكن حضرنا بعد كده بعض الكلام، فكان فيه تواجد قوي. بالنسبة للبحيرة، وأنا من البحيرة، بندر دمنهور هو اللي كان فيه مشكلة بالنسبة للقائمة السلفية وبالنسبة للفردي. لكن المراكز كلها سلفية بفضل الله سبحانه وتعالى.
تمام. اسمح لي فضيلة الشيخ بس ناخد اتصال من أبو أنس. أبو أنس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا باشمهندس ويوفقك لكل خير، وكذلك الضيف الكريم.
عزك الله.
تفضل. ثلاث نقاط سريعة الله يحفظك لو تعزمني يا باشمهندس وليد.
اتفضل.
النقطة الأولى، كان أخي الحبيب لابن حضرتك الأخ الكريم الأخ عمرو عادل أخصص الضيف اسمه الدكتور أحمد، وقال إن الإخوان الله يحفظهم عملوا يعني بيان باللي يحدث الآن في مجلس الوزراء، واستنكر كأن النور لم يعني يقوم ببيان. وأنا قارئ في الصباح اليوم الدكتور يسرى حماد كذلك يعني أصدر بيانا يستنكر تماما ما حدث، وقال لابد أن يكون في إجراء وتحقيقات على هذا الأمر. فكذلك النور شارك بهذا الأمر، حتى يعني لعل الأخ أحمد لم يصلوا هذا الأمر، فلا ينبغي أن الإنسان لا يحكم بما يعني لم يصله أو كذا. هذا النقطة الأولى. فالكل الحمد لله يعمل في الخير والكل يريد الخير للبلد. النقطة الثانية مش ما نريد ولا تزعم فيك المحب هي مسألة اللي بيحصل الآن. هو اللي بيحصل الآن هو كان بيحصل قبل كده ولا بيحصل قبل كده ولا بد يكون في وقفات. يعني معلش أنا في حالة عجل يعني معلش يعني كل مرة نتكلم ونقول المجلس يعني المجلس العسكري يعني ما عنده حياء يعني اللي عنده حياء المفروض يتنازل يعني هو سواء يعرف أو ما يعرفش ينبغي أن يتنازل فورا. يعني إزاي مش عارف مين اللي بيعمل الكلام ده؟ إزاي ده جيش يحمي دولة يعني عفوا يعني إزاي ده جيش مش حاسس بالمؤامرات اللي بتحصل وإلى الآن يعني ده مغيب المجلس العسكري مثلا يعني أنا اللي هعرف مين اللي بيعمل الكلام ده ولا إيه مش فاهم. يعني ده إذا كان واحد يوم عنده حياء في وجهه المفروض يقدم استقالته إن ما كانش يعرف وإذا كان يعرف يكون ده يكون صريح أمام الناس يقول إن إحنا اللي عملنا وإحنا أو غيرنا. ما فيش حاجة اسمها طرف ثالث. في طرف ثالث تقول لي مين أنا فرد المواطن من حقي أعرف ودي مش أول مرة تحصل ومش كل مرة تسكته ده وده وده. وطبعا أنا مش بقصد الطرف أو مش بقصد كل المشكلة كلها على المجلس العسكري أو غيره. أنا بحمل المشكلة فعلا المجلس العسكري سواء هو شريك أو غير شريك لأنه ينبغي يكون له مواقف إيجابية لأنه هو اللي ماسك البلد وكذلك حكومة الجنزوري. الأمر الثالث الله يحفظك وآخر حاجة الله يكرمك يا باشمهندس وليد ربنا يحفظك ويسعدك وكذلك ضيفك الكريم هي مسألة الانتخابات والنتائج الطيبة اللي بنسمعها الحمد لله للتفوق الإسلاميين. أتمنى من حضرتك والشيخ الكريم توجه الكلمة الآن لإخواننا في الحرية والعدالة على وجه الخصوص ثم إخواننا في النور لأن يعني في أمل الآن أنك تصلحوا اللي حدث بعض الانتهاكات البسيطة فيه الإعادة أن يكون في تنسيق بينكم مش مضر قوي أن يكون في تنسيق بينكم يعني حاجة مش فوق الطاقة أنك تنسقوا بينكم وبين بعض يعني لأن كان فيه حاجات إلى حد ما مغزية في الإعادة في خاصة في دائرة بورسعيد وفي دائرة المهندس عبد المنعم الشحات وفي كذا كذا مكان وأخونا الدكتور محمد يسري. فأرجو الله يكرمكم
تمام.
توجيه كلمة
شكرا
بارك الله فيك يا باشمهندس شكرا
جزيلا أبو أنس شكرا جزيلا. يعني حضرتك بتتساءل دلوقتي إزاي طبعا إن المجلس العسكري أو الجيش مش عارف يحمي الدولة وفي تساؤل دلوقتي مطروح ورسالة مفروض تكون موجهة من فضيلة الشيخ حامد الطاهر للحرية والعدالة أو الإخوان
لا أنا
هل ده مقصده إن هل في تصادم أو في مواجهة بين السلفيين والإخوان في تفتت لأصوات الإسلاميين؟
شوف في حاجة مهمة جدا أنا هذا السؤال يعني لا أحب أن أوجه رسالة إلى أحد لسبب واحد لأن أعلم تمام العلم أن كل فصيل له مصالحه وكل فصيل له وجهة نظره لكن الاتحاد سوف يكون تحت قبة البرلمان
مش تحت شعار التيار الإسلامي؟
لا, لا 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 يمكن بحال من الأحوال اللي كان عايز يتحد كان يتحد قبل الانتخابات
تمام.
الاتحاد دلوقتي في إيه؟ أنا مثلا كجماعة إخوان مسلمين خسرت في السويس الحمد لله رب العالمين أن أنا خسرت خلاص يبقى الأصوات اللي كانت المفروض تكون معايا تروح للسلفيين
تمام.
تروح لإخواني وهكذا تمام. السلفيون يفعلون في الأماكن التي خسروا فيها الأماكن الفردية إنما إن أنا قبل الانتخابات كان المفترض يكون في اتحاد ولكن الإخوان رأوا إن هم يتحدوا مع كل الأحزاب إلا الأحزاب الإسلامية ما فيش ولا حزب إسلامي في 17 حزب اللي الإخوان اتحدوا معهم ولا حزب إسلامي الأحزاب الإسلامية سواء كانت الأصالة سواء كانت الفضيلة سواء كان حزب النور سواء كانت أي أحزاب أخرى هذا اتحاد أحزاب سلفية أو اتحاد أحزاب إسلامية كتوجه الناس اللي ماسكه الأحزاب لكن أنت تعلم أن قانون الأحزاب لا يسمح بقيام حزب على أساس ديني لكن كان عايز يعمل اتحاد كان يعمل اتحاد قبل الانتخابات إنما لم يحصل هذا إنما النهاردة ما تجيش في اثنين قصاد بعض تقول لهم اعملوا تنسيق مع بعض
ما ينفعش التنسيق
لا هي المسألة لا هي المسألة
مش كل مرحلة مستقلة بذاتها
لا ازاي في حاجات سلوكية بس في السلوكيات يعني مثلا ما تلبسش بنات نقاب
أيوة.
على أساس إن هم يروحوا يقولوا إن الحزب النور رمز الميزان تعملش كده
تمام
خلاص
دي مخالفات
ما تحاولش ان يكون في تصويت جماعي زي ما حصل في لجنه البراجيل والنت اتغرق بهذا المقطع أيوة. وبهذا الكليب ما تحاولش في وقت من الاوقات انك تسب في الاخوان خلي الامور تعدي خلينا دلوقتي كسلوكيا مظهر للعالم اننا فوق كل الشبهات بعد كده الاتحاد سوف يكون اتحادا يعني اضطراريا تحت قبه البرلمان
تمام.
اما ان احنا نوجه لهم رساله دلوقتي انهم يتحدوا فات الوقت
صعب طب ايه ذنب بقى الناخب بقى المواطن البسيط اللي بيرايح يدي صوته هو عايز يدي التيار اسلامي يعني ده سؤال بتالي قوي شويه او صريح عايز من حضرتك اجابه تمام انا هاخد من حضرتك بقى الاجابه دي بس بعد ما ناخد الفاصل طيب. بعد الفاصل المشاهدين الكرام نلتقي
الحكمه عينك في قلب الحدث
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
السلام عليكم. قبل الفاصل كنت طرح سؤال بقول كان من المشهد السياسي ان ممكن نقول فيه رسالة موجهة ان كان لأي حزب من الأحزاب السياسية اللي موجودة ان كانت وليدة او ان كانت أحزاب ليها باع طويل جدا في السياسة وحضراتكم فاهمين قصدي، ولكن شيخ فضيلة الشيخ حمد الطاهر قال الرسالة دي كانت تبقى موجهة قبل الانتخابات، ولكن دلوقتي ملهاش أي علاقة خالص. أنا ممكن بقى أسأل سؤال تاني، الناخب المواطن البسيط اللي موجود على أرض مصر لو راح لجنة الانتخابية ووصل لصندوق الاقتراع ومسك الورقتين الفرد والقائمة يعلم على مين، رغم أنه محتار إن كان من التيار الإسلامي النور أو الحرية والعدالة؟ سؤال ممكن بعض الإعلاميين ما بيطرحوش، ولكن بطرحه لحضراتكم لأن أنا واضح وواخد بالي أن المشاهد عايز يعرف إجابة السؤال ده. فضيلة الشيخ،
أنا بس أنا عندي اعتراض في كلمة في السؤال. أنت حضرتك قلت حزب إسلامي وليد، هو حزب إسلامي وليد كجهة رسمية
تمام،
لكن السلفيون موجودون في مصر منذ عقود ومنذ عشرات الأعوام، والعمل الإسلامي لما بدأ في السبعينات بدأت الجماعة الإسلامية وبدأ الإخوان وبدأ السلفيون
تمام،
كانت يد واحدة، ثم بعد ذلك افترقت الطرق بهم كل واحد استقل بذاته. احنا مش هننكر ان جماعة الإخوان لها زخم سياسي، لها وجود سياسي على الساحة.
في فرق بين السلفيين والدعوة السلفية؟
لا لا، مش القصة.
وبعدهم جه الحزب ايه؟ حزب النور، حزب سياسي.
لا
فانا لما قلت حزب وليد انا اصلا كده.
لا عشان ما فرقش، بس ما تقولش الدعوة السلفية والسلفيين. الهيئات الرسمية السلفية في هيئة كبار العلماء، وفي الجبهة السلفية موجودة، وفي أيضا اللي هي الهيئة الحفاظ على الممتلكات اللي هي الهيئة الشرعية
تمام،
وفي الدعوة السلفية في اسكندرية، والدعوة السلفية في اسكندرية كانت موجودة قبل هؤلاء جميعا، لازم نقر دي هيئات رسمية
تمام.
لكن السلفيون مشارب متعددة، السلفية اتجاه لكن هي مدارس
تمام.
وأنا عايز أقول لك أن السلفية اللي بيقول منهج واللي بيقول جماعة، السلفية هي الأمة، كلنا سلفيون، ألسنا جميعا نزعم أننا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صحيح،
بفهم الصحابة نحن لا نقول أن من لا ينتمي إلى الجماعة السلفية اللي هي يعني اللحية والجلباب بمفهوم الناس ليس بسلفي، لا، نحن لا نكفر مرتكب الكبيرة،
انما ممكن يكون فيه واحد مبتدع، ممكن يكون فيه واحد عاصي، ده اللي المبتدع اللي هو صاحب البدعه المصمم عليها ده هيكون خارج اطار السلفيه.
تمام.
لكن حينما نقول نحن سلفيون نحن نحتاج الى التسميه لنفرق ما بين من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابه وبين صاحب البدعه، نحتاج الى التسميه في هذا التوقيت على وجه التحديد ليميز الله الخبيث من الطيب ولتستبين سبيل المجرمين.
تمام.
دي نقطه. النقطه الثانيه، الحركه السلفيه موجوده في الشارع وكان لها هذه الحركه السلفيه لها نشاطات، سواء جمعية أنصار السنة، سواء الجمعية الشرعية اللي هي انتماءاتها سلفية أكثر من أي شيء آخر.
تمام.
سواء كانت الدعوة السلفية، لكن إحنا ما كانش لنا عمل رسمي، إحنا كان مضغوط على رقابنا، كان في يعني أفواه مكممة. صحيح جماعة الإخوان موجودة على الساحة هي الأكثر تنظيما، ولكن الناس لا يقاسون بعمرهم في هذا الوجود. في واحد عمره 90 سنة وعاش ومات ولم يفعل شيئا يكون عالة على هذا الوجود، لكن أنا أبحث الآن عمن يطبق هذه الشريعة، عمن يريد أن يطبق الإسلام. وصريح في قوله، لا يوجد تميع، لا يوجد مداهنة، لا يوجد مهادنة، لا يوجد أي نوع من أنواع المزايدة على قضية الإسلام. الذي يقول أنا أختار الإسلام، الذي يقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدين وأريد أن أطبقه بحد، نحن اخترنا الإسلام، اخترنا الاتجاه الإسلامي، نحن اخترنا الإسلام منهجا ليحكمنا في حياتنا الشخصية وفي حياتنا الذاتية، واخترنا الإسلام بعد ذلك لنرفعه شعارا تحت قبة البرلمان.
تمام.
يعني أمور ماشية بكده
كده. تمام. الرؤية واضحة. أنا حبيت أسأل حضرتك السؤال ده لأن السؤال ده مطروح في الشارع المصري. وصولا بقى الحزب السياسي حزب النور، كده ننتقل بقى لحلقة سياسية.
حزب النور صحيح أنه هو حزب جديد.
تمام.
لكن يضم خبرة سنوات وعقود مضت من العمل الدعوي ومن العمل السياسي ومن العمل الفكري ومن العمل الاجتماعي. انت النهارده بتسال الناس بتقول هم السلفيين كانوا فين في الثوره، احنا كنا موجودين. لكن يا جماعه احنا كنا الطرف الاكثر اضطهادا في هذا المجتمع. السلفيون كانوا الطرف الاكثر اضطهادا في هذا المجتمع المصري مع الاخوان، هذا كلام لا ينكر.
تمام.
وهذا كلام يعني الاحوال والحوادث تشهد به. بعد الثوره شوف من حمل اقسام، من قام ببعض المعارض، من قام بمساعده الناس، من الذي قام بأعمال كثيرة للغاية. السلفيون كانوا موجودون، كانوا موجودين.
تمام.
لكن كحزب النور، حزب النور لم يخرج إلا حينما وافقت عليه لجنة الأحزاب.
جميل.
لكن بيضم خبرة سنوات مضت كما قلت لك.
أنا بطرح على حضرتك بقى السؤال ده لأن المشهد السياسي في مصر بيقول إن في مذهبين السلفيين والإخوان، النور والحرية والعدالة، وأشبه بحرب تكسير عظام. فدلوقتي أكثر الإعادة ما بين النور والحرية والعدالة. فالسؤال المطروح دلوقتي من المشاهدين اللي انا باخده ولقاه صباحا بيقول لك انا اروح لصاحب الخبره السياسيه ولا اروح صاحب الدعوه السلفيه اللي امين على الدين. المواطن عايز ياخد بس الملابسات دي فاهمه.
احنا بنقول مين اللي عايز يطبق الشريعه، شوف مين اللي عايز يطبق الشريعه.
اذا الاجابه واضحه من اللي حضرتك
قلته. انا راجل سلفي، انا هقول لك روح ادي الاخوان عمري. انا بقولها لك كده علني، انا رجل سلفي ادين
الله بدين سلفي. ان الاخوان هم اكثر خبره.
انا ما قلتش الاخوان اكثر خبره، انا قلت الاخوان كانوا موجودين على الساحه واكثر تنظيما، لم اقل انهم اكثر خبره، لان النهارده الخبره السياسيه متواجده.
انت عندك أنا عندك تجارب مع حضرتك دلوقتي. انت قلت لي برضو في ثوره 25 يناير انهم اكثر تنظيما.
ممكن يكونوا اكثر تنظيما، ممكن يكونوا تواجدوا، ممكن يكونوا سبب من اسباب ان الثوره استمرت.
مش ده ممكن يكون اصلح للبلد لما يكون الواحد يكون اكثر تنظيما؟
ده الكلام ده في موقف معين انت بتتكلم عليه، لكن ليس في كل المواقف.
على ارض الواقع يعني احنا فجاه سمعنا حاجه اسمها ثوره وشفنا ثوره.
انت بتتكلم على موقف معين.
آه.
ما بتتكلمش على مواقف.
لا، ما هناخد حضرتك دلوقتي ونروح نقرب مشهد السياسي ونروح للاحداث اللي هو كلاكيت ثاني مره زي ما بيقولوا زي ما سبيرو اثنين.
فين الاخوان، فين الاخوان من الاحداث التي جرت؟ فين الاخوان من من وقفات التحرير، سواء كانت الوقفه اللي كانت موجوده في سبتمبر او انا مش فاكر الوقفه الاولانيه بتاعتنا اللي كانت 27 وبعد كده الوقفه بتاعت 18
نوفمبر وكان
19 نوفمبر. الوقفتين دول كانوا وقفتين سلفيتين. الاخوان كان اشتراكهم اشتراكا رمزيا. المشكله دائما في جماعه الاخوان، وانا كنت رجلا اعيش داخل جماعه الاخوان لمده 10 سنوات.
تمام.
ولا انكر فضلهم.
تمام.
ولكن المشكله في الاخوان انهم يعملون للجماعه، عندهم انكار ذات. انكار الذات ده موجود جوه الجماعه نفسه. المسألة مش مسألة هجوم على الإخوان، أنا مش بهاجم الإخوان، لكن أنت دلوقتي سألتني بتقول لي في الثورة، الثورة دي موقف ولا أكتر؟ موقف. من المواقف.
موقف.
أظهر الإخوان مثلا أنهم عندهم قدرة على التنظيم، أنهم عندهم قدرة على كذا، لكن لو أتيح الموقف للسلفيين اديني الموقف وأنا هظهر فيه، أبين خبرتي فيه.
ليك طرح دلوقتي، حضرتك بتقول أنه كان في المشهد السياسي في الوقفة تحت شعار التيار الإسلامي بصفة عامة، كانش متواجدين.
كانوا متواجدين
بعد التصريحات بيقولوا
تواجد رمزي بس.
وامتنعوا بعد كده.
امتنعوا.
قالوا ان احنا بننظم الانتخابات.
والله بقى ينظم الانتخابات ما ينظمش الانتخابات. هل الانتخابات هذه الراجل اللي شغال في اكتر من اتجاه هل السلفيين ما كانوش هم كمان بينظموا الانتخابات؟ ما هم كمان كانوا بينظموا الانتخابات. الظروف الموجوده في مصر الان تحتم عليك ان تعمل في اكتر من اتجاه والا تغلب اتجاه على اتجاه الاخر. بمعنى انك عايز تسير في طريق الديمقراطيه عن طريق صناديق الاقتراع وانك تريد ان تسير في طريق الديمقراطيه عن طريق الضغط على المجلس العسكري حتى يتسنى ان تكون هناك حياه نيابيه سليمه وحياه ديمقراطيه سليمه وعداله اجتماعيه وحريه واللي هي اهداف الثوره المصريه المعلنه وغير المعلنه. يبقى اذا لابد ان يكون عندك ذراع هنا وذراع هنا. ما تجيش ان انت تغلب واحده على واحده.
طيب اخد من كلام حضرتك كلمه الديمقراطيه وكان في بعض الناس بتقول لك ان هي حريه في رقم واحد وليها تفسيرات كتيره جدا. قال لك الاكتساح للتيار الاسلامي بيمثل في الحريه والعداله بسبب ان هم اكثر حريه من السلفيين. لان السلفيين متشددين
اكثر تحررا.
تحررا
انا عايز افهم بس هو التشدد معناه ايه؟ ماشي الفوندمنتاليزم الاصوليه دي واخد بال حضرتك ايه معنى هي اللي هم بيخوفونا بيها بره بالفناتك الارهابي ويعمل لك كده هو بيقولها. ما معنى هذا التشدد؟ لو انت هتقول ان السلفيين متشددين يبقى الكنيسه المصريه متشدده، يبقى الارثوذكس في مصر متشددين. مفيش واحد من القصص يمشي ببدله كده زي ما انا لابس بدله، مفيش واحد منهم بيخلع الصليب من على جلابيته، يبقى مين المتشدد؟ ما تقوليش النهارده انا متشدد، هو انا ماشي مثلا كسلفي شايل هلال في ايدي او شايل صوره لحيه في ايدي؟ لا، انا بطاقتي مكتوب فيها مسلم انا حاططها ورا في جيبي الوراني.
تمام.
التشدد بقى معناه ايه؟ التشدد هو التمسك ببعض المظاهر وانك انت تبدا يعني تتكى على هذه المشاهد ان هذه لا تمثل الدين وتحاول ان تفرض فكرك بالشده بالقسوه بالعنف. هل هذا موجود داخل التيار السلفي؟ هذا غير متواجد داخل التيار السلفي. واذا كان الاخوان اكثر تحررا كما يقال فهذه الكلمه يفهم منها انهم الاكثر بعدا عن الدين والاكثر بعدا عن تطبيق الدين.
طب حضرتك
هو الاسلام يزعل الناس في ايه لما انا احب اطبقه؟
تمام. انا طرحت لحضرتك دلوقتي سؤال واجبت ان هو مفيش حاجه اسمها تشدد في السلفيين، لكن بعض التصريحات من القاده من حزب النور حزب السلفي اطاحت بعض المرشحين في الانتخابات بسبب تصريحاته اللاذعه للاعلام.
هو احنا هنخسر ديننا عشان الانتخابات؟ تتحرق الانتخابات وما نخسرش ديننا؟ تتحرق الدنيا كلها وما نخسرش ديننا؟ احنا عندنا مبادئ، عندنا دين، عندنا اصول نسير عليها. اذا كان اليهود واذا كان النصارى يستمسكون بتعاليم كتبهم وهي كتب محرفه والكنيسه المصريه ترفض ان تجري الزواج الثاني وتجري الطلاق حتى لما كان فيه قرار من مجلس الدوله وقرار المحكمه الدستوريه.
تمام.
انت جاي تعيب علي هذا الكلام وانا استمسك بالدين الحق الذي قال الله تبارك وتعالى فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لن نخسر مبادئنا ولن نخسر اخلاقنا بسبب انتخابات. الانتخابات دي مرحلة احنا داخلين فيها لخدمة الناس، داخلين فيها تكليف وليس تشريف، مش داخلين فيها لمجرد ان احنا هننزل تحت قبة البرلمان وان احنا هنحمي مصالح معينة. نحن نريد تحقيق الامن لمصر عن طريق الاسلام. الليبرالية والعلمانية والاشتراكية وهذه الافكار اذاقت المصريين المرار طيلة 60 عاما سبقت. والاخوان الذين يقال عنهم انهم الاكثر خبره والاكثر تجربه هم الذين خسروا مصر في الانقلاب العسكري بتاع 1952 وهم نفسهم الان الذين يسيرون في ركاب الحاكم العسكري ونفس ما كان يفعله محمد علي هو ما يفعله الحاكم العسكري الان او الحكم العسكري الان. يبقى اذا هو لم يستفد. اين الخبره الان حينما تتحدث عن السلفيه وتقول ان هناك بعض التصريحات الاعلاميه؟ يجب ان تضع في الاعتبار ان هناك كتابه سلفيه تعتمد على البروبوجندا وكتابه اعلاميه تعتمد على البروبوجندا التضخيم وتحويل التصريحات بلغه معينه وبشكل معين. يعني مثلا احنا دايما طول عمرنا نقول الكلب عض واحد دي مش مشكله، لكن واحد عض الكلب هي دي اللي مشكله. الطياره وصلت سليمه دي مش مشكله، الطياره وصلت متكسره هي ديت بقى الايه، هي دي المشكله. هو ده اللي يستفيد منه الصحفي. وانت تعلم ان شغل الصحافه كله يعتمد على البروبوجندا، كله يعتمد على الخطوط الطويله والعريضه. لما اروح انا واكتب مانشيت او اكتب عنوان وبعد كده ما اقراش الحشو، مفيش مواطن مصري يعني بالثقافه المصريه الموجوده الان يستطيع ان يقرا حوار في صفحه كامله.
تمام.
مفيش، ما بيقراش ما بين الكلام، طيات الكلام، حواشي الكلام. ايه التصريحات اللي ممكن تزعل اي حد؟ ايه التصريحات اللي ممكن تقول انها تصريحات اعلاميه لها زعل؟ زي ايه يعني؟
اقول
اديني مثال.
اقول يقول لك التعدد، يعني ممكن كل رجل يتجوز اكثر من 4 وده كان موجود في الشارع المصري. المرأة المتبرجة أو المحجبة لازم تنتقب، وكلام كتير جدا من السلفيين.
هو ما يبصوا السلفيين في كم واحد معدد من السلفيين؟ في كم واحد بيقول عن التعدد من السلفيين؟ هو ده يعني حاجة شرعية ولا مش حاجة شرعية؟ ده شيء شرعي ربنا أباحه ولا لم يبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا لم يفعل؟ حتى أخي الكتاب المقدس نفسه بيقول إن سيدنا سليمان وسيدنا لوط كان عنده أكثر من 100 زوجة وكان عنده أكثر مش عارف من 500 زوجة والكلام ده كله. هل أنت النهاردة جاي بتحدي الشرع ولا بتحدي السلفية؟ نحن لا ننطق إلا بما أنزله الله سبحانه وتعالى. دي الجزئية الأولانية.
تمام.
الجزئية الثانية أنت النهاردة بتتكلم على التعدد. طب أنا أحل لك مشكلة العنوسة، أحل لك مشكلة إن في واحد عايز يحط بنته في أفى راجل علشان يستريح. أنتوا زعلانين ليه؟ زعلانين عشان ثقافة خاطئة سادت داخل المجتمع المصري. لما نيجي نصلحها بالشرع نقول غلط. طب نعمل ايه في البنات اللي ما اتجوزوش لحد دلوقتي؟ نخليهم يقلبهم ولا نوديهم بلد تانية ولا نطلب لهم عرسان من بلاد اخرى؟
يا حضرتك بتقر برضو بالتصريح ده؟ يعني اذا التصريح ده صادر
انا بسألك. لا انا ما اعرفش مين اللي قال التصريح. انا برد على حته التعدد وهرد عليك بعد كده في الحته الثانيه اللي قلت لي مساله النقاط. انا بسالك دلوقتي بقول لك هو انت تزعل ليه لما انا اقول ما يقوله الشرع؟ ده يزعلك في ايه؟ ده يزعل الناس في ايه لما انا اجي احط حل شرعي للمساله؟ انت زعلان ليه؟ يعني انت مبسوط مثلا ان عندك اربع بنات ثلاثة منهم ما اتجوزوش وتخطوا ال 30 او تخطوا ال 28 او تخطوا ال 29 وقاعد عمال تتحسر عليهم وتقول طب ربنا يسهل البنت تبلغ 40 سنه ولم تتزوج؟ ده انا بحط حل لمشكله معينه وحل
يعني
شرعي.
يعني اذا افترضنا ان الكلام ده حلول متكامله، هل ده اصلا من الشرع والدين ولا من برنامج
سياسي؟ هل انا فرضت هذا الحل على احد؟ وبعدين انا سالتك في الاول كم واحد من السلفيين يستطيع ان يعدد عشان بس تستريح؟ شرط ان الراجل يعدد انه يكون راجل.
تمام.
بس يقدر يقف قصاد الست بتاعته،
غير كده لا.
لا غير كده مش هيعرف.
طب نرجع تاني لسؤالي وممكن
لا انا هرد على الثانيه بس على مساله فرض النقاب.
اتفضل.
خلاص مساله فرض النقاب ديت ده ما حصلش بدليل ان في ناس سلفيين كتير زوجتهم بتلبس النقاب، موجودين ونعرفهم. ما فيش حد يستطيع ان يفرض شيئا على احد خاصه في ظل مجتمع يقول عن نفسه انه مجتمع مدني. وبعدين يا جماعه انتوا ليه زعلانين من العفه؟ يعني ليه لماذا لا تهاجم مثلا الكاسيات العاريات اللي بيطلعوا مثلا على الشاشات وبيطلعوا على النت وبيطلعوا من هنا ومن هنا ومن هنا والكلام ده كله؟ محدش هيفرض النقاب، لكن من المؤكد اننا سنحارب ما لا يقبله المجتمع كمجتمع قبل ان يكون مجتمع متدين. كمجتمع ما لا يقبله المجتمع كمجتمع شرقي وكمجتمع مصري محافظ.
تمام.
هنحاربه. يعني مثلا من غير المعقول ان انا في مصر يكون عندي مواقع اباحيه.
تمام.
والذين يديرونها معلومون ومعروفون. من غير المقبول مثلا في مصر ان انا امشي وفي لحم عاري ماشي، يعني على راي اللي قال لحد الركبتين تشمرين بربك اي نهر تعبرين كان الثوب ظل شمس يتقلص حينا فحينا. مش ممكن هذه الثقافه لا يقبلها الشعب المصري بحال من الاحوال. حتى المسيحيين في مصر لا يقبلون هذا الكلام بدليل ان الراهبات اللي موجودات بهذا الشكل. ولا يمكن مثلا ان في واحده من بره من خواجات وهي جايه تدخل دير من الاديره الا وهي لابسه الاسدال وهي لابسه الحجاب كاملا. جاي زعلان من ده ليه؟ اخيرا بقى لماذا يركز الاعلام على هذا؟ انت بتسالنيش ليه برنامجي في الاقتصاد ايه؟ ما بتسالنيش ليه برنامجي في الاعلام ايه؟ ما بتسالنيش ليه انا جهزت كام فرصه عمل؟
تمام.
ما بتسالنيش ليه انا جهزت كام يعني مشروع ان انا استطيع ان انا ادر على البلد دخل كبير؟ انا عندي الصحراء الغربيه اللي عايمه على ميه، الصحراء الغربيه اللي هي امتداد لليبيا، خلاص اللي فيها اكبر مياه جوفيه في العالم. قرارات سياديه وامن قومي، ام حسني مبارك ام السادات، ما تزرعش قمح في هذه المناطق علشان نفضل طول عمرنا محوجين لامريكا. انا عايز ان انا اقيم دوله تعتمد على نفسها، حتى املك قوتي، حتى املك قراري، حتى املك بعد ذلك ان اتصرف كما اشاء في بلد انا املكها، في بلد ذكرها الله في القران 5 مرات. دي نظرتنا لمصر، احنا بنحب البلد دي، بنحب تراب البلد دي.
تمام.
ومش هنسيب البلد دي لما نصلحها ان شاء الله رب العالمين. طب. بالمجلس بغير المجلس.
اسمح لي بس المس نقطه مهمه جدا في كلام حضرتك، بتقول لي ما اقدرش اخسر ديني او الدين بسبب الانتخابات، والشارع بيقول ان في خلط ما بين الدين والسياسه. حضرتك دلوقتي متهاون من الكرسي وتقدر تستغنى عن الكرسي او تفرق في الكرسي، اللي السلفيين كلهم او الاغلبيه العظمى في عندهم طموح ان كلهم كرسي تحت قبه البرلمان وليهم كلمه. هل ممكن يعني يبقى في تنازل على الكرسي ده؟
انت هتتخلى عن ثوابتك يا استاذ وليد علشان خاطر وظيفه من الوظائف؟ ممكن. هل يمكن ان يعني تفعل هذا؟
طب
انا بسالك سؤال،
هاخد بس اتصال معايا. ابو انس اتفضل. استاذ ابو انس اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس ليا مخنا كده بسيطه بعدين حضرتك.
اتفضل.
هنتكلم بس على موضوع السلفيين ان هم في 25 يناير ما نزلوش التحرير او ما شابه.
تمام.
يعني بسرعه كده السلفيين كان لهم 3 نظريات. اول نظريه اللي هو عدم الخروج على الحاكم. وطبعا دي ليها عشان ادله كتيره اكتر من يعني حديث. ينص على عدم خروج الحاكم. ثاني نظرية اللي هي هذا الحاكم ليس هو المقصود بهذه الحديث لأنه لم يأخذ البيعة من المسلمين. ثالث نظرية هي هذه فتنة ليس لنا يعني البعض قال ان هي دي فتنة مناش ان احنا نتكلم مش عارفين يعني ايه اللي يحصل تطلع ولا ما يطلعش. هذه نقطة. الثانية السلفي اللي هو منزلش التحرير او منزلش الميدان كان عليه دور اهم من دور اللي واقف في قلب الميدان. السلفي اللي هو منزلش الميدان ده هو اللي دافع عن البيوت في وقت اكتر من 20,000 مسجون انطلق في الشوارع. لولا هذا السلفي اللي كان واقف وعامل لجان شعبية تحمي البيوت ما كانش الثورة نجحت.
تخيل كده تحمي البيوت والمستشفيات. انت سمعني ابو انس
فضل
ابو انس سمعني
فضلت الشيخ حامد يكلم حضرتك.
سمع
البيوت والمستشفيات واقسام الشرطة السلفيون حموها.
نعم
عشان عشان يبقى الامر واضح يعني.
نعم انا بكلم سيادتك ان هؤلاء السلفيون اللي هم فضلوا عدم الخروج هم دول اللي حموا البلد في وقت كان فيه الاف مولفة من البلطجية ومن المساجين مطلوبين في الشوارع. خب ان لولا هؤلاء السلفيون ما كانش الثورة نجحت لان كل واحد واقف في الميدان كان عايز الميدان ويرجع عشان يحمي بيته. لازم نفهم هذه النقطة.
تمام جدا. شكرا جزيلا ابو انس.
انا ثاني بس معلش امر تاني عشان طبعا يعني الشيخ الفاضل اللي هو بيتكلم البعض يظن من كلام الشيخ ان في خلاف بين النور وبين اصلاح عدالة او خلاف بين السلفيين وبين الاخوان. ممكن كالعادة هذه الايام اي حد ياخد اي كلمة يقول سلفي بتعمل عليها موضوع وكده. فياريت يعني الشيخ ربنا يبارك فيه يبين ان كل الكلام دوت في الارض ما فيش خلاف ولكن هذا الكلام يعني في عمل سياسي او ما شابه يعني. ياريت يبين ربنا يبارك فيه.
شكرا جزيلا ابو انس. هناخد خالد من الجيزة. اتفضل يا استاذ خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك رأفت الاول مش خالد.
استاذ رأفت.
ازاي حضرتك وازاي الضيف الكريم مع حضرتك.
اتفضل.
انا بايده بس اختصارا عشان ما اطولش على حضرتك. انا بايده في كل الكلام اللي قاله سيان في الوقت اللي حامت فيه السلفيه الشوارع والبيوت والمستشفيات وتمكنوا ان هم حتى بعض المخابز وبعض المحلات اللي بتبيع الاسعار بتاعتها ظبطوها ووقفوا على المخابز تهريب الدقيق اتمنع. كل ده من الإخوة. أقسم بالله كانت العربيات النص نقل كانت بتتملي إخوة سلفيين تحديدا ولم نرى أحد من الإخوان. أنا بأكد مع الأخ بس الكريم كلامه يعني من واقع الدنيا اللي احنا عايشين فيها دون بقى مزايدات يعني كده. وطبعا الإخوان المسلمين إخوة لينا وزي ما الأخ برضو قال في بداية كلامه أن احنا كلنا كنا واحد وكنا يعني هنفترض مثلا أن احنا كان والدنا مثلا محل واحد بدأ به الشيخ حسن البنا وبعد فترة من الزمن والظروف اللي هم تعرضوا ليها كلهم خرج كل واحد في طريقه وشاف طريقه ان هو يدعو بالطريقة او بالشكل المناسب كله بيحاول يبتغي وجه الله. ولكن الاكثر اخلاصا والاكثر زهدا في الدنيا معلوم برضو للناس في من ادائه يعني. فافترضنا دلوقتي في الانتخابات الحالية شيء من البعض الكبر اللي عند الاخوان في الاداء الاخوان المسلمين او تنظيم الاخوان المسلمين تحديدا الا ما رحم الله منهم يعني.
تمام.
فهنجد مثلا ايه هنجد ان هم دلوقتي ورثوا اسم المحل او اسم البنك بصفته وبسمعته ده مساعد في الانتخابات الحالية. لكن هم يعرفوا الاسد او الحصان الابيض القوي جدا بالله العزيز جدا بالله نزل الملعب ومش عيب ان هو ينزل الملعب ومش مفروض عليهم ان هم ما ينزلوش. وهم برضو يعني حزب وليد حزب الحرية والعدالة حزب وليد لاول مرة حزب النور حزب وليد لاول مرة الكل بيعمل لله. نرى بقى منهم ان شاء الله يعني تغير ونرى الناس اللي عايزه تروح للفرقه الناجيه منهم يخرجوا يعيشوا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ينفذوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم يلتزموا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واتمنى بعد اذن حضرتك يعني جزئيه صغيره. انا ارى اللي بيحصل من الاخوان المسلمين ان هم انشغلوا جدا بالخوف من الحصان الابيض القوي وحطوا نفسهم مع تحالف مع كل القوى اللي هي حتى المجتمع المسلم العادي لما يرى احنا كمسلمين مواطنين نشوف تصرفات الإخوان المسلمين لما يلتحم مع الفئات التانية ويقول للمجتمع احنا زينا زيكم او احنا قريبين منكم او احنا الدين اللي انتوا عايزينه او نعمل دين جديد.
تمام.
واترك الكورنر اللي هتحط فيه الاخوة السلفيين والناس تتفرج عليهم والناس تهينهم والناس كذا وكذا وكذا. هل انشغلتوا للدرجة دي بالخوف من السلفيين اخوانكم علماءكم؟
انا اشكرك يا استاذ رافت، بس مبدئيا بس هو صوت حضرتك وصل تأييد لكلام فضيلة الشيخ حامد الطاهر، وكمان ابو انس كان بيتكلم عن الدور الواضح في الدعوة السلفية او السلفيين بصفة عامة اللي موجودين في الثورة المصرية حتى الان، دور واضح. وطبعا تعقيبا على كلام فضيلة الشيخ حامد الطاهر، سؤال اخير في النقطة دي عشان انا عايز اخد حضرتك كده ونروح للمشهد اللي حصل امبارح، الاحداث الجارية في مصر دلوقتي، في خلط ما بين الدين والسياسة. عفوا انا مش هاخد في الموضوع ده كتير، ولكن حضرتك بتقولي انا ما اقدرش اتنازل عن او يعني اتنازل عن الدين بمقابل السياسة. الحرية والعدالة او اي حزب تاني ممكن يرفض ذلك، لان هو في صراع في ماراثون للانتخابات، كل واحد عايز يحصل على كرسي تحت قبة البرلمان، هي دي السياسة. السلفيين ممكن يتنازلوا عن كرسي تحت قبة البرلمان بمقابل الدين؟
اولا واخيرا ثق تماما ان ما تعلمناه في منهجنا وما علمه لنا مشايخنا امرا واحدا.
تمام.
وهو
فضل.
ان ضاقت بك الارض فالله معك. نحن لا نطلب الدنيا بالاخره ولا نبيع الاخره بالدنيا وبدنيا غيرنا على الاخص. نحن طلاب اخره نزعم هذا، ونحن على بصيره من امره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، هذه البصيره اللي هي البينه، بان شرع الله سبحانه وتعالى سيحكم بالبرلمان، سيحكم بدون البرلمان، سيحكم وإلا وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم. المسألة مش مسألة سياسة، أنا لن أبيع ديني لا بالسياسة ولا بالفلوس ولا بالامتيازات ولا بأي شيء، وإذا نجوت أنا وأهلي يكفيني هذا.
تمام.
هذا ما تعلمته. وفي النهاية السلفيون، جاء حسني مبارك، جاء السادات، جاء عبد الناصر، جاء المجلس العسكري، جاء أحد، لنا الله.
انا اشكرك على اجابه السؤال ده لانها تهمني الاجابه دي. اروح بقى للمشهد السياسي اللي حصل امبارح، كلكت تاني مره لاحداث ماسبيرو، نقدر نقول كده. هل في اطراف موجوده في مصر ممكن نقدر نقول ان هي لعبه ليها اطراف كتيره جدا، زي مثلا بيقول لك بيلعب كوره والكوره راحت بعد السور، طب ما ممكن ترميها. احنا مش فاهمين المشهد ده الغلط اللي حصل ايه ده، يعني تقدر توضحه لنا؟
وتعقيبا على العنوان اللي انت وضعته الاول اللي هو عنوان 48 او ما بعد 48 ساعة ديمقراطية، ده نوع من انواع الكوميديا السوداء اللي موجودة في مصر. واحنا طبعا اولا بنترحم على شهدائنا ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعافية لهم. انا اولا عايز اسأل سؤال واتوجه بهذا السؤال الى كبار المسؤولين في مصر، الى كمال باشا الجنزوري المنحدر من اصول الحزب الوطني هو وجوز بنته، وايضا هذا السؤال اتوجه به الى المجلس العسكري واتوجه به الى وزاره دار المسنين والمعاشات الموجوده في مصر. لماذا يرفض كبار المسؤولين في مصر دخول التاريخ من اوسع ابوابه؟ دخول التاريخ يعني ان كمال الجنزوري حينما يرى الاختلاف الواضح والصريح واضطراب الاراء نحوه كان يستطيع ان يقول ساعتذر عن هذه الوزاره ويصبح كبيرا ويدخل التاريخ. هذا ما رفضه حسني مبارك يوما من الأيام، وقال أنا لا أريد أن أدخل لا من باب التاريخ ولا من شباك التاريخ، وخلوا التاريخ على جنب، وشاء الله عز وجل أن يلقى حسني مبارك على مزبلة التاريخ. هذا نفسه ما فعله الدكتور كمال الجنزوري، كان بمقدوره أن يصبح كبيرا جدا حينما يرفض هذه الوزارة وحينما يرفض تشكيل هذه الوزارة وتحمل المسؤولية في هذا التوقيت وهو غير مرغوب فيه. المسألة مش مسألة أن احنا دلوقتي بنعمل استفتاء والانتخابات على رئيس الوزراء، نحن الآن أمام اختيار وأمام إرادة شعبية.
تمام.
الإرادة الشعبية فرضت عدة أسماء أو اقترحت، بلاش كلمة فرضت دي عشان كلمة فرضت دي كبيرة. طيب البلدعي مختلف عليه، خليه على جنب. عبد المنعم أبو فتوح مختلف عليه، خليه على جنب. فين حمدين صباحي؟ هذا الرجل الذي عاش في طبقة الكادحين، هذا الرجل الذي تشهد له مواقفه الوطنية انه غير اسلامي، يعني مش منتمي الى التيار الاسلامي، لا منتمي الى الاخوان، لا منتمي الى السلفيين، لا منتمي الى هنا ولا الى هناك. لماذا يصر المجلس العسكري على إخراج لسانه للشعب المصري؟ لماذا اختار الدمى دائما؟ يعني عصام شرف هذا الألعوبة الذي كان لا يصلح لإدارة عمارة كاملة ومسك الوزراء أو مسك رئاسة الوزراء في مصر، كان ينبغي على المجلس العسكري أن يختار رجلا حازما غير اللي حصل. إن عصام شرف أجهد الثورة ودفأ وقتلها، والنهاردة كمال الجنزوري بيكمل عليه.
طيب أنا احترامي شديد لحضرتك، لو السؤال ده كان مفترض قبل تولي الدكتور كمال الجنزوري منصب رئيس الوزراء هنقول ده سؤال مستقبلي، ولكن احنا دلوقتي على ارض الواقع كلنا أجمعنا أن الملف الأمني كان من ضمن أولويات الدكتور كمال الجنزوري، وبالفعل بدأ إتمام هذه العملية.
إزاي؟
مين في مصر يقدر يتحكم في الأمن المصري الداخلي؟
أنا عايز أسأل سؤال. اتفضل. لماذا الداخلية المصرية، أنا بتوجه بالسؤال ده المجلس العسكري وبتوجه إليه إلى رئيس الوزراء وبتوجه بيه إلى وزير الداخلية الذي يعرف باسم جزار السودانيين. أنا بسأله محمد إبراهيم. أنا بسأله سؤال لله، لماذا ثم لماذا ثم لماذا تتعامل الداخلية المصرية مع الشعب المصري بمنطق سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون؟ ليه؟ ليه التعامل بمنطق الفرعونية مع الشعب المصري؟ يا جماعة قلنا مليون مرة الشباب المصري نظرته تغيرت، الوعي زاد.
تمام.
يا أيها الحاكم العسكري، يا أيها المجلس العسكري، يا وزارة الداخلية، يا كل واحد في مصر، ستعانون من زيادة الوعي في مصر. الوعي زاد، الناس النهاردة عندها ثقافة مواجهة، الناس النهاردة عارفة هي بتعمل إيه، الناس النهاردة ما عندهاش خوف من الداخلية. الخوف من الداخلية، صنم الداخلية سقط، انتهى الموضوع. نحن لا نقول خربوا مصر، لا نوافق على ان شعلة نار واحدة تشتعل في اي مبنى من المباني المصرية واي مكتسب من مكتسبات المجتمع المصري. لكن النهاردة ليه الداخلية المصرية شغالة دايما في سياق الضرب؟ ليه الداخلية المصرية دايما شغالة في سياق الصدام؟ ما عندهاش غير ثقافة الصدام.
اللي حصل امبارح كان حالة استثنائية، اللي قبل كده حصل فيه انضباط للشارع.
لا مش حالة استثنائية. اللي حصل امبارح مش حالة استثنائية.
امال ايه اللي حصل
امبارح؟ ده سياق كبير وممنهج لافتعال الاحداث حتى تشتعل في مصر، لان المجلس العسكري يريد ان يمد في عمر نفسه في السلطة. واللي حصل امبارح
وعد وعود.
بص
وعوده دي
يا استاذ وليد
بمرسوم،
فين الوعد؟ فين الوعود التي نفذها المجلس العسكري؟ المجلس العسكري نفذ وعدا واحدا، الانتخابات. وعشان بس ما حدش يزايد على اللي حصل في 19 نوفمبر ويزاد على قناة الحكمة ويزاد على الشباب اللي نزل هناك، لولا ما حدث في 19 نوفمبر ووقفة الشباب في ميدان التحرير، والله ما كانت اتعملت انتخابات ولا كانت عمل اي حاجه خالص.
عدت على خير المرحله الاولى، واحنا دلوقتي في المرحله الثانيه والنتائج مبشره. فاضل المرحلة الثالثة واحنا داخلين على الشورى والرئاسة الجمهورية، عايزين ايه تاني؟ هل كن فيكون؟ يعني احنا عايزين في نفس اليوم
يحصل الكلام كله. دور مين اللي افتعل الاحداث؟ انا دلوقتي هسأل سؤال، المعتصمين دول بقالهم كام يوم مرميين قدام مجلس الوزراء؟ عملوا حاجة؟ جم ناحية حاجة؟ قربوا من حد؟ ليه في هذا التوقيت على وجه التحديد توقيتات الجمعة؟ يعني انت لو حسبت هتلاقي فيه دايما ما بين الجمعات وما بين الاحداث شهر 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 شهر. انا مش عارف،
احنا كلنا متابعين فضيله الشيخ، والصوره بألف كلمه يعني معبره. كان في اطفال يعني دون السن 16 سنه و10 سنين ماسكين حجاره، الناس دي جايه منين؟ اطفال الشوارع دي. مش ممكن يكون ده اداه مواجهه؟
ده سؤال يا استاذ وليد.
اتفضل.
سؤالي لما واحد يواجهك بالحجاره تواجهه بايه؟ تواجهه بالرصاص الحي عشان يموت الشيخ حماد عتيف الله يرحمه؟ تضربه بالرصاص الحي علشان الناس تموت وبعد كده يطلع وزير الداخليه يقول لك ما حصلش؟
كان في تصريح بيقول لك مفيش ضرب رصاص حي بعد
توالي رئاسه الجمهوريه. قبل كده حسني مبارك قال محدش بيضرب، محدش بيتعامل بعنف، مفيش ثوره. هو انتوا بتستعمونا يا جماعه؟ النهارده الكاميرات بتنقل. ما هو في 19 سبتمبر برضه طلع اللي هو ممدوح شاهين، هو مش عارف اذا كانت خانتني الذاكره، هو ممدوح شاهين اللي طلع وقال ان ما استخدمته وزاره الداخليه ما كانش فيه رصاص حي، ما كانش فيه اي حاجه، ما فيش رصاص حي اتضرب خالص. الرصاص الحي ده اتضرب من اسرائيل؟ اتضرب من بلده معاديه؟ الضرب مثلا من استاد القاهره؟ الضرب من تحت الارض؟ نزل من السماء؟ اشباح الداخليه السابقه هي التي
ايه المفترض طيب عشان نقدر نهدي الاوضاع؟ يعني احنا دلوقتي كان في شارع محمد محمود كان في جبهتين، دلوقتي هل في اطراف غير الجبهتين دول؟
انا عشان كده قلت لك انت ليه بتعاملني بثقافه انك اعلى مني؟ ليه بتعاملني انك انت سيد البلد وانا عد عندك؟ ليه بتعاملني بمنطق القهر؟
الكلام ده لمين؟
الكلام ده للداخليه. الكلام ده للذين يحكمون مصر. الشباب الامور اتغيرت، بقى عندهم وعي وبقى عندهم تصميم. لما شافوا سقوط صنم حسني مبارك بعد 25 يناير في خلال 12 يوم او 11 يوم عندهم تصميم ان هم يكملوا. ما تشيرش دايما باصابع الاتهام.
يعني حضرتك عايز تقول ان المسؤولين دلوقتي ما استوعبوش الدرس؟
ولن يستوعبوا ابدا لسبب واحد، لان الكرسي اعماهم. المجلس العسكري يريد ان يمد في عمر نفسه، واللي بيحصل ده نتيجه اجهاض 19 نوفمبر وما بعدها، الثوره الثانيه التي كانت ستسترد الثوره الاولى. كل الناس تتحمل هذا.
طب ما احنا بيننا وبينهم تاريخ. طيب
مشير او يطلع واحد مجلس عسكري يعمل حاجه زي حسني مبارك ما كان بيعملها. خليني بس اقول لك قبل ما تسال الاتصال ده، معلش. واحد لما حسني مبارك شدوا عليه جاب عمر سليمان، هذا الرجل الدموي رجل المخابرات، ليعينه نائبا للرئيس بدل ما يختار واحد نظيف حبتين. بعد كده يعني اقصد واحد ايده نظيفه لم يتلوث بدم الناس. نمره 2 راح جاب احمد شفيق وجعله رئيس الوزراء، ومعروف ان احمد شفيق من رجال مبارك. جاب محمود وجدي تربيه زكي بدر وخلاه وزير للداخليه. وكل اللي عملته الشرطة ان هي قالت الشرطة في خدمة الشعب. لا، انا عايز اقول لك الشرطة في خدمة الظلم، الشرطة مش في خدمة الشعب خالص. لو جيت بقى بعد الاحداث هتلاقي الدكتور كمال الجنزوري عين من قبل المجلس العسكري، والدكتور جمال الجنزوري ينحدر من الحزب الوطني. الحكومة بتاعته ثلاث ارباع حزب وطني الا وزير او اثنين، منير فخر عبد النور من حزب الوفد. السي في بتاع الوزراء موجود، في وزراء ما قبل الثورة وزراء ما بعد الثورة اللي هم كانوا في عصام شرف والكلام ده كله موجود. ليه بينتهجوا نفس النهج؟ ليه برضو بيتكلموا ان استفتاء؟ وليه دايما بيتكم على حتة الوضع الاقتصادي في مصر؟ واحنا عايزين الوضع الاقتصادي، احنا عايزين نخرب البلد، عايزين الوضع الاقتصادي يبوظ اكتر ما هو بايظ، مش عايزين، احنا عايزين استقرار. لكن اعطيني حرية وسوف تأخذ الاستقرار. ليه لحد دلوقتي المجلس العسكري لم يحاكم حسني مبارك محاكمة يعني صحيحة؟ ليه اعاد هيكلة الامن الوطني من اول وجديد بدون رقابة؟ ليه حط 60 مادة لم تدخل في الاستفتاء اللي اجرى عليه الاستفتاء مع الشعب؟ ليه بيفرج عن قناصة امن الدولة اللي هم قتلوا الناس؟ ليه شعبة التطرف الديني رجعت تاني؟ يعني احنا عايزين نفهم حتى بعد الاحداث الاخيرة بتاعت 19 ليه لحد دلوقتي لم يجرى تحقيق فيها؟ هي الناس اللي قتلت وترمت في الزبالة؟ يا جماعة احنا مع اليهود ما رميناش القتلة في الزبالة، في احداث التحرير رميت جثث مصريين ينتمون الى هذا الوطن، ومن ترب هذا الوطن القيت في صناديق القمامة. دول صالح مين؟ دول مصريين، كانوا مسلمين، كانوا غير مسلمين، دول مصريين. عشان ايه تترمي جثثهم؟ ليه يعامل الشعب المصري بهذه المهانة؟ هل نحن خلقنا من طين لا تستحق هذه الطين الحرية؟ لا تستحق هذه الطين ان يتفاوض معها؟ لازم يبقى فيه لغة تفاوض، لازم تفهمهم ان الشعب المصري ثقافته تغيرت، ان الشباب مبقاش زي الاول. النهاردة انت حضرتك قلت لي ان الشباب النهاردة بيطلع يجري، بيحصل حادثة الشباب بيطلع يجري.
صحيح.
بيطلع يجري ليه؟ لان الوعي زاد، صنم الداخلية تحطم امامه، يقولك لا مش هترجع الداخلية تاني تمارس القمع. احنا نفسنا في الامن مش في القمع. ليه ممارسة الامن في مصر تقترن بالقمع؟ ليه ممارسة الامن في مصر تقترن دائما بالفرعونية والظلم؟
يعني شايف انهم محتاجين اعادة تأهيل مرة تانية؟
احنا كنا اقترحنا بعد الثورة ان يسرح كل الموجودين في جهاز الشرطة ويروحوا يجيبوا الناس من كبار رجال القانون، سواء كانوا محامين سواء كانوا مستشارين.
تمام.
ويعملوا دول قادة للشرطة. الجيل الموجود من الشرطة كان بيتقالوا كده في الكلية انت باشا، انت معلم كبير، الناس كلها شغالة عندك. الكراسي اللي كانوا بياخدوها كرسي كذا وكرسي كذا، كرسي يعني مش كرسي، ياخد كرسي يطلع بيعامل الناس كلها على انها مجرمين. لسه لحد دلوقتي ده موجود. انا عايز افهم بس، هي قناص العيون اللي هو الشناوي اللي ضرب الناس، لماذا حتى هذه اللحظة لم يصدر حكم في حقه؟ لماذا يعيش آمنا في سربه بمباركة الداخلية؟ ليه الشرطة للأسف الشديد تحتمل كل هذه الخطايا، تحتمل كل هذه الآثام؟ حجارة رمت، طوبة رمت، بترد عليها ليه؟ يعني تقدر انك انت تتفاهم بسهولة، تقدر ان انت تتفاوض بسهولة، انما تطلع الناس مرة واحدة وبعدين كل مرة استاذ وليد اللي بيحصل هو هو ينتظرهم لما الميدان يفضى ويبقى فيه ناس قليلة، او الاعتصام يقل ويبقى فيه ناس قليلة ويبدأ الضرب. تحس ان فيه منهجة، خلاص فيه منهجة لافتعال الاحداث. اصبر شوية بس لحد الثورة ما تقل وبعد كده نروح ضربين، يبدأ الضرب، تولع البلد مرة واحدة، يطلع المجلس العسكري بقوانين اخرى.
طب الكلام الاول كان موجه للمجلس العسكري، ما كانش فيه عندنا حكومة انتقالية، وثبت دلوقتي ان فيه عندنا حكومة انتقالية بقيادة الدكتور كمال الجنزوري.
انت معترف بحكومة؟
حكومة إنقاذ وطني،
وتحديدا إنقاذ وطني بإدارة الحزب الوطني، مش ممكن.
ما هي فترة
يا أستاذ وليد، يا أستاذ وليد،
يعني الاستقرار وانتهاء من الانتخابات
التشريعية. مفيش استقرار سيحدث بوجود رجال النظام السابق، ولن يقبل المصريون بهذا. احنا للأسف شيء بيفرض علينا حاجات كتيرة.
احنا شايفين دلوقتي مشهد قدامنا دلوقتي على الشاشة، زي ما حضرتك شايف في ميدان التحرير فاضي بتهيألي، مفيش أي حاجة.
اللي حصل كان حصل امام مجلس الوزراء. النهارده الشرطه العسكريه تدخلت واحرقت خيام المعتصمين.
تمام.
والشرطه العسكريه واللواء حمدي بدين ايدهم تلوثت بدم القتلى. وانا عايز اطمن المصريين، بقول لهم المجلس العسكري لن يفي باي وعده ولن يفي باي عهد. المجلس العسكري الان يجدد جلده، والمتوقع ان تخرج شخصيات قويه منه هي اللي تفرض السيطره. انا بس عايزك ترجع معايا انت والساده المشاهدين. تمام. لتصريحات. التصريح الاولاني تصريح 26/11 لما خرج اللواء ممدوح شهيد وقال ان الزواج ما بين السلطه وما بين المجلس العسكري.
تمام.
زواج رسمي. ومش ممكن نخرج منه الا باستفتاء. زواج رسمي يا سياده اللواء، زواج مسلمين. في طلاق بالثلاثه، مش لازم استفتاء، في طلاق بالثلاثه. انتوا مش مفروضين علينا، احنا مش هنفضل طول عمرنا ماشيين بالصفا والانتباه، مش هنفضل طول عمرنا محكومين بالبيادة. تمام. هو حرام علينا نحكم بمدن يا أخي؟ حرام علينا نشم نفسنا؟ حرام علينا ان احنا نعيش في ظل دولة ليست محكومة بالعسكر، مش محكومة بالإذن عكاز الأعمى؟ هنفضل بالصفة والانتباه طول عمرنا؟ اللي هو حمدي شاهين قال ان البرلمان الجاي ليس من حقه اختيار رئيس، ليس من حقه اختيار مش عارف اللجنة التي ستضع الدستور، وبدأ بعد كده المجلس الاستشاري. يعني البرلمان اللي جاي هيشتغل عسكري مراسلة عند المجلس العسكري، واللي دخلوا الجيش عارفين عسكري مراسلة يعني اللي بيقف على باب اللواء او اللي بيقف على باب المقدم او اللي بيقف على باب الرتبة بيجيب له الشاي وبيجيب له الحاجات دي. يعني البرلمان الجاي جاي يلعب اتاري بهذا المفهوم. بعد كده طلع المولى مختار ولا اللواء مختار المولى وقال تصريحات من اهمها الاغلبية البرلمانية ليس من حقها تشكيل الحكومة، مجلس الشعب ليس من حقه حتى سحب الثقة والاسقاط الحكومة. بمعنى ان هو خلى الشباب اللي قاعدين دول عندهم عقيدة واحدة وهي ان اللي بيحصل ده ديكور.
ديكور،
ايوه ديكور. اللي بيحصل في الانتخابات ده ديكور. انا رحت الانتخابات، انا مش ضد الانتخابات، وانا قلت لك احنا ماشيين في اكثر من اتجاه، اتجاه الانتخابات واتجاه الضغط على المجلس العسكري، لان المجلس العسكري ما بيجيش غير بالضغط للاسف الشديد. ما بيجيش غير لما بتضغط عليه، ولو كان هذا المجلس امينا على الثوره لوفى بعهوده، ولكنه لم يكن على قدر هذه الامانه.
تمام، انا بشكرك فضيلة الشيخ حمد الطاهر على اللقاء الطيب. ومشاهدينا الكرام هننتقل لإذاعة خارجية ان شاء الله وهنرجع لكم تاني ان شاء الله.
الحكمة عينك في قلب الحدث. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية.